كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية وفي هذا الدرس المبارك، شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعات الإسلامية بالمدينة النبوية. نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يمتد ترحيبنا كذلك عاطرا إلى الأخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونرحب بالإخوة الكرام الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو. مشاهدينا الكرام، دائما وأبدا يسعدنا في هذا الدرس المبارك والذي يليه بعد صلاة العشاء بإذن الله أن نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية إسلام أكاديمي .net، والتي خصصت بمشيئة الله تعالى لمراجعة ما تم دراسته في كتاب التوحيد. نبدأ مع شيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، كان آخر باب أخذناه في دراستنا لهذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، هو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان أو يعبد الأوثان. والمؤلف رحمه الله بين في هذا الباب بالشواهد الواضحة والدلائل البينة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ويشهد له. وكان آخر حديث مر معنا في هذا الباب المبارك هو حديث ثوبان رضي الله عنه، هو حديث عظيم اشتمل على فوائد جليلة ودلالات عظيمة. وكان لضيق وقتنا في درسنا الماضي لم يتسنى لنا الوقوف مع هذا الحديث ومع دلالاته العظيمة المباركة، فلعلنا نبدأ درسنا هذا بمراجعة لهذا الحديث والوقوف مع بعض فوائده ودلالاته، ثم بعد ذلك يكون ما بقي من الوقت وكذلك وقت الحلقة القادمة لمراجعة ما مضى في هذا الكتاب من أوله إلى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ونستمع الآن مرة ثانية لحديث ثوبان رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
هذا الحديث العظيم المبارك الذي ساقه المصنف رحمه الله بتمامه فأورد منه ما رواه مسلم في صحيحه وما زاده البرقاني رحمه الله في جامعه المسند، والبرقاني رحمه الله له جامع جمع فيه ما في الصحيحين وزاد أحاديث صحاح ثابتة. وهذا الحديث الذي هو بهذه الزيادة، زيادة البرقاني رحمه الله، يقال البرقاني بفتح الباء وأيضا يقال بالكسر البرقاني، وهو الإمام أبو بكر محمد الخوارزمي الشافعي رحمه الله، وهو إمام ثبت ثقة. وهذه الزيادة التي عند البرقاني هي موجودة في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة وفي مصادر حديثية أخرى. فهذا الحديث حديث جامع، وحقيقة عندما نتأمل هذا الحديث نجد أنه جمع أمورا عديدة، جمع أمورا مخيفة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستقع، وذكر صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى أنها ستقع، ذكر أمورا مخيفة تدعو إلى الخوف والحذر والحيطة من هذه الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقوعها على سبيل التحذير والنصح للأمة حتى لا يكون الإنسان مع هؤلاء الهالكين أو هؤلاء المخذولين أو هؤلاء المفارقين لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكر في الحديث ما هو من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام ودلالات صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر عن أمور مغيبة كثيرة في هذا الحديث ووقعت طبقا لما أخبر صلى الله عليه وسلم، فأخبر عن أمور ستقع ووقعت كما أخبر بها عليه الصلاة والسلام، فهذا من شواهد نبوته ودلالات رسالته وصدقه عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن الهوى. فالحديث فيه جمل عديدة هي داخلة فيما يسمى بدلائل النبوة، ودلائل النبوة له كتب مفردة ومصنفات خاصة كتبها أهل العلم في هذا المجال. أيضا الحديث فيه مبشرات، فيه مبشرات أرشد إليها صلوات الله وسلامه عليه، مبشرات بالخير وبالعز وبالنصر وببقاء الدين وبحفظ الله تبارك وتعالى له ولأهله، فهذا أيضا من الأمور العظيمة المهمة التي اشتمل عليها الحديث. أيضا من الأمور العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث المبارك بيان النبي عليه الصلاة والسلام للأسباب المفضية إلى الهلاك والمؤدية إلى الهلاك، فذكر أمورا تفضي بالناس إلى الهلاك، ومن ذلك رفع السيف، ومن ذلك أيضا الأئمة المضلين، ومن ذلك أن يتسلط المسلمين بعضهم على بعض، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، هذا كله من أسباب الهلاك ولا خير فيه، ولا خير في ذلك إلا الضرر على الإسلام والضرر على المسلمين. فهذه أمور عديدة ومهمة اشتمل عليها هذا الحديث المبارك العظيم. وبودي لو نقف وقفة مختصرة مع جمل الحديث جملة جملة أشير من خلالها إلى المعاني والدلالات العظيمة المباركة التي اشتمل عليها هذا الحديث، ولعلنا أيضا لا نطيل في ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها.
لمسلم عن ثوبان، ثوبان هو الصحابي الجليل مولى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يروي هذا الحديث العظيم المبارك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله زوى لي الأرض وإن ملك أمتي سيبلغ سيبلغ قدر
فرأيت مشارقها ومغاربها.
أيوة.
وإن أمتي سيبلغ
وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها أو ما زوى لي منها، بالبناء للفاعل والبناء للمفعول. فهنا لاحظ الآية العظيمة من آيات الله الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، زوى له الأرض، زوى له الأرض، ومعنى زوى له الأرض أي جمع له أطرافها. فرأى وهو عليه الصلاة والسلام في مقامه وفي مكانه، رأى مشارق الأرض ومغاربها، يعني رأى نهاية المشرق ونهاية المغرب، رأى ببلاد السند والهند وتلك المناطق وما وراء النهر، ورأى أيضا المغرب وتلك المناطق، فرآها وهو في مكانه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال قدرة الله. ونحن عندما نقرأ هذا الحديث وأمثاله نقول: إن الله على كل شيء قدير، ما نقول كيف وهل هذا يمكن وهل هذا، وإنما نقول: إن الله على كل شيء قدير تبارك وتعالى. قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني رأى نهاية المشرق ونهاية المغرب وهو في مقامه عليه الصلاة والسلام. قال: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها أو ما زوى أي الله لي منها. وهذا فيه آية من آيات النبوة، لأن ملك الأمة امتد بشكل واسع وكبير في هاتين الجهتين، جهة المشرق وجهة المغرب، بخلاف جهة الجنوب وجهة الشمال، فالامتداد كان أكثره وأغلبه وأوسعه في هاتين الجهتين اللتين زويتا للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث رأى المشرق ورأى المغرب. فهنا آيتان: الآية الأولى أن الله زوى له الأرض أي جمع له أطرافها فرأى المشارق والمغارب، والآية الثانية إخباره عليه الصلاة والسلام أن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها، وكان هذا الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلك.
قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر أي الذهب والأبيض أي الفضة، وهو هنا عليه الصلاة والسلام يشير إلى كنوز الفرس والروم، كنوز كسرى وقيصر. وقيل أن كنوز كسرى هي الفضة والجوهر والأشياء البيض، وكنوز قيصر هي الذهب، وهذا لا يعني أن يكون عند هذا مثل ما عند الآخر، لكن الغالب على الكياسرة الفضة والقياصرة الذهب، هذا هو الغالب. وقيل العكس، قيل عكس ذلك. على كل حال المراد بالذهب والفضة كنوز قيصر وكسرى، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن كنوزهما ستنفق في سبيل الله، فهذا أمر أخبر به عليه الصلاة والسلام قبل أن يقع، وقد وقع طبقا لما أخبر صلى الله عليه وسلم في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتي بكنوزهما وقسمت كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة.
وإني سألت ربي، هذا دعاء توجه به صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين يسأله سبحانه وتعالى. قال وإني سألت ربي ألا يهلكها بسنة عامة بسنة عامة, وفي بعض النسخ بسنة بعامة بزيادة الباء, وهو كذلك في صحيح مسلم بسنة بفتح السين وليس بكسرها, وكنت أشرت في الدرس الماضي إلى أنها بالكسر وهو خطأ ووهم, والصواب أنها بفتح السين سنة, والمراد بالسنة الجد. وفي الحديث اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف, وفي القرآن ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي الجدب والقحط, والجدب إذا وجد أهلك الناس, إذا وجد أجدبت الأرض ولم يكن فيها العشب ولا الماء أهلك الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى ألا يهلك أمته بسنة عامة أي شاملة للجميع, ولاحظ الدعوة سنة عامة بسنة عامة, سنة أي جد وقحط, عام أي شامل للجميع. وهذا لا يمنع أن قد يوجد قحط في بعض السنوات وفي بعض الأوقات في بعض الديار المعينة فيكون فيه هلاك لبعض الديار, أما قحط عام وجدب عام بحيث يهلك المسلمون في كل أقطارهم وجميع ديارهم فهذا لا يكون, لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا أن يعطيه ذلك وأعطاه ألا يهلكها بسنة عامة أي بقحط عام وجدب عام. نعم.
وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم,
وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني عدوا من الكفار فيستبيح بيضتهم, ألا يسلط عليهم عدوا من الكفار فيستبيح بيضتهم ويستأصل شأفتهم ويقتلهم عن آخرهم, فهذا لا يكون لا يكون, يعني قد يتسلط الكفار مثل ما قلنا في الجدب والسنة, قد يتسلط الكفار على بعض الديار وقد يكون منهم يعني إهلاك لبعض المسلمين في بعض الديار بعض ديار الإسلام, أما تسلط من الكفار على عموم ديار المسلمين وقضاء على المسلمين كلهم هذا لا يكون. طيب. وهذا من المبشرات ببقاء الدين وعز الدين ونصر الإسلام والمسلمين, هذا من المبشرات العظيمة التي أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه, فدعا الله والله جل وعلا أجاب سؤله وأعطاه طلبته. نعم.
وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد,
وإن ربي قال يا محمد, وهذا فيه الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام فيما سأل, قال إني قضيت قضاء لا يرد, والقضاء إذا أطلق في النصوص نصوص الكتاب والسنة تارة يراد به القضاء الكوني وتارة يراد به القضاء الشرعي الديني, فمثلا قول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, القضاء هنا شرعي ديني, قضى أي شرع ووصى وأمر, أما قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات هذا القضاء قضاء كوني, والمراد بالقضاء هنا في الحديث وإني إذا قضيت قضاء لا يرد المراد القضاء الكوني, يعني إذا قضى الله سبحانه وتعالى بشيء وأراده كونا وقدرا قال للشيء كن يكون, لا راد لما قضاه سبحانه وتعالى. نعم.
وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة,
هذا الاستجابة أعطاه, يعني أعطى النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال وهذا الطلب ألا يهلكهم بسنة عامة يعني جدب عام يهلك الجميع, وكما قلنا فيما سبق لا ينفي أن يكون هناك سنة أو جدب في بعض الديار دون بعض هذا قد يكون, لكن سنة عامة شاملة للجميع هذا لا يكون, والله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. نعم.
وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم,
يعني لا يسلط عليهم عدو من الكفار فيستبيح بيضة المسلمين بمعنى أنه يهلك المسلمين عن آخرهم فلا يبقي لهم باقي, هذا لا يكون هذا لا يكون. نعم.
ولو اجتمع عليهم من لأقطارها,
وانظر هذا الضمان من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولو اجتمع عليهم من بأقطار، يعني لو كان الكفر يدا واحدة وتكاتفوا وتساندوا وتعاضدوا واتفقوا على القضاء على المسلمين عن آخرهم، هذا لا يكون أبدا، بل الإسلام باقي. وسيأتي معنا في تمام هذا الحديث من المبشرات العظيمة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. نعم.
حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا،
يعني يكون بأسهم بينهم، يكون بأس المسلمين بينهم، يتسلط بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. فهذا الذي فيه الضرر والخطورة والهلاك على المسلمين، أن يتسلط بعضهم على بعض ويبغي بعضهم على بعض. وأكثر ما تكون هذه الأفعال عبر التاريخ من الخوارج البغاة الذين يقتلون أهل الإسلام كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، ويدعون أهل الأوثان، فتجد يستميت ويريق دم نفسه في سبيل القضاء على المسلمين ومقدراتهم وممتلكاتهم وأموالهم، ويعد نفسه في سبيل الله. وأوائل هؤلاء عبد الرحمن بن ملجم قتل علي بن أبي طالب وهو مبشر بالجنة من خيار الصحابة، قتله وهو يتلو قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ويسمون أنفسهم الشراة، يعني شرى نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه ابتغاء مرضات الله بماذا؟ ابتغاء مرضات الله بماذا؟ بقتل المسلمين وتدمير ممتلكات المسلمين والإضرار بالمسلمين وإزهاق الأرواح في ديار المسلمين، ويعد نفسه في سبيل الله، وأنه شرى نفسه في سبيل الله وطلب مرضاته، ولهذا يعد نفسه مجاهدا، يعد نفسه في نصر وفي عز. فهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، وهو من أسباب الهلكة ومن أسباب الخطر على المسلمين، عندما يتسلط بعض المسلمين على المسلمين قتلا وتخريبا وتدميرا وإيذاء. نعم.
ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين.
رواه البرقاني وزاد، إنما زاد يعني فيما رواه: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وهذه الزيادة إلى آخرها هي زيادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت هي موجودة في سنن ابن ماجه وسنن أبي داود ومصادر أخرى خرجت هذا الحديث. قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وانظر تعبير النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقول إنما، وإنما تأتي في الغالب يراد به الحصر، وهذا يدل على شدة خطورة الأئمة المضلين. الأئمة المضلين أئمة الضلال. وهذا يتناول القادة المفسدين، ويتناول العلماء المضلين، وكل من يعني كان بيده إمامة أو إمرة أو زعامة أو نحو ذلك، ويكون مضلا للناس، مضيعا لدين الناس، ملحقا للناس الأضرار في دينهم، فهذا كله داخل. قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وكذلك العلماء أئمة، فالعلماء والدعاة إذا كانوا دعاة ضلالة فهؤلاء من أخطر ما يكون على المجتمع، لأن المجتمع إذا وثق بإنسان واطمأن لعلمه وكان هذا الإنسان مفسدا صاحب ضلال وصاحب أهواء، فإنه من أخطر ما يكون على الناس في إفساد عقائدهم. وكم كان من فساد وضياع للدين ووقوع في البدع والضلالات والشركيات بسبب الأئمة المضلين الذين خافهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل بلغت الجرأة ببعضهم ما أشرت إليه في درسنا الماضي أن يكذب أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ترويج الشرك وترويج الباطل وترويج الضلال، مثل ما يقول بعضهم: إذا أعيتكم الأمور يعني ضاقت عليكم السبل ولم تجدوا ملجأ ولم تجدوا مفرا فعليكم بأهل القبور، ينسبون هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. العامي الجاهل إذا سمع هذا الحديث من رجل وعليه عمامة وعليه هيئة العلم والدعاة وكذا، إذا سمع من هذا الحديث تهافت العوام على القبور زرافات ووحدانا، يستغيثون بأهلها ويستنجدون بالمقبورين ويقعون في الشرك الصراح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف على أمته الأئمة المضلين خوفا شديدا، ولهذا قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين.
حسن الله عليكم. وإذا وقع عليه الصيف لم يرفع إلى يوم القيامة،
وهذا أيضا مما يخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، السيف، رفع السيف هذا من أخطر ما يكون، أن يرفع السيف على أهل الإسلام. وأخبر أن إذا رفع لا لم ي ي ي ي ي لم إيش
لم ي وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع
إذا وقع عليهم لم يرفع إلى يوم القيامة، إذا وقع السيف سل السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، يعني استمر مرفوعا مشهرا إلى يوم القيامة. وهذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام وقع طبقا لما أخبر، لما سل السيف وقتل به الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يرفع إلى يوم القيامة، استمر لكنه يقل في مناطق ويزيد في مناطق، يقل في وقت ويزيد في وقت، لكنه لم يرفع بل هو باقي كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على خطورة بذر الفتن وبذر الشر وإيجاد الشر بين الناس، وأن من بدأ فله كفل مما يكون بعده من شرور وأخطار وأضرار تلحق المسلمين، لأنه شق العصا وسن سنة الضلالة وأحيا في الناس الباطل، فهذا فيه ما فيه من الخطورة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين.
الجملة الأولى لاحظ معي، إذا 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 وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، إذا وقع السيف يعني على رقاب المسلمين بأيدي المنتسبين للإسلام. أنت تعجب غاية العجب من أقوام هذا شأنهم وهذا تفكيرهم، يسل السيف ليزهق به روح مسلم، بل يزهق به روح خيار المسلمين. يعني تأمل معي وتعجب في زمن عثمان، عثمان خليفة راشد وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وأخبر أنه أحيا الأمة، أحيا أمتي عثمان، وذكر له من الصفات والمناقب العظيمة الجليلة، وله من الفضائل الشيء الكثير، ومنزلته في الأمة معروفة. فيجتمع عبد الرحمن بن ملجم والبركة التميمي ورجل ثالث عند الكعبة، اجتمعوا عند الكعبة وقالوا إلى متى نستمر وتستمر الأمة بهذه الطريقة، لا بد أن 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 نتعاون ونجتمع الآن على إراحة الأمة من أئمة الضلال. من هم أئمة الضلال الذي تشاور هذا عبد الرحمن ملجم ورفقته على تخليص الأمة منهم؟ أئمة الضلال يريدون عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان في وقته أفضل الأمة، أفضل الأمة، أفضل من على وجه الأرض في وقته، هو ليس هناك أفضل منه رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان ومعاوية وعمر بن العاص، عفوا هذا ليس في عثمان، قصة اجتماعهم في علي بن أبي طالب، اجتمعوا قالوا نريح الأمة من أئمة الضلال، يريدون علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر بن العاص. ثم يأتي هذا عبد الرحمن بن ملجم ويسل سيفه ويضع في السم شهرا كاملا، حتى إذا ضرب به حتى في غير مقتل يسري السم ويقتل. ولهذا جاء وتحين خروج علي بن أبي طالب للمسجد، وكان من عادته إذا خرج ينادي بالناس الصلاة الصلاة، فتلقاه وهو ينادي الصلاة الصلاة، وسل السيف وضرب به علي بن أبي طالب وهو يقرأ الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ويعد نفسه قدم نصر للأمة الإسلامية بقتل أفضل من على وجه الأرض، ويسمون نفسهم الشراة، يعني شروا أنفسهم، ولا يزالون عبر التاريخ يفعلون أعمال إجرامية وإفساد وإهلاك وتخريب في ديار المسلمين، وهو بينه وبين نفسه
يظن أنه على خير،
يظن أنه في نصر للأمة. هذا من أخطر ما يكون، وهذا في تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام للأمة من ذلك. قال: وإذا رفع، إذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، لأن من يرفع السيف في يستشري في هذا الشر، ويظن أنه يعمل على نصر الإسلام وعز الإسلام وهو على خلاف ذلك. ثم قال:
وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان.
قبلها حفظك الله:
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين.
أي نعم، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين، يلحق بهم إما بالذهاب إليهم مرتدين عن الإسلام، أو بالارتداد عن الإسلام ويلحقون بهم أي يلحقون بدينهم. فلا يلزم أنه يلحق بهم من يذهب بجسده، إما يلحق بهم مرتدا ويذهب إليهم بجسده، أو يبقى ولكنه معهم لحق بهم في عقيدته وديانته. فهذا فيه إشارة إلى أنه سيوجد مرتدين، وفعلا وجد. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول عمل باشره ماذا؟
حرب المرتدين،
قتال المرتدين. وهذا من شواهد صدق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا تقوم الساعة أيضا حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، يعبدون الأوثان، يعبدون غير الله، من حجر أو شجر أو قبر أو ضريح أو قبة أو شجر. لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. وإذا أردت أن تنظر مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام فانظر إلى واقع عدد منهم في ديار المسلمين من الإقبال على القباب، يذبح لها ويسجد لها ويمد يديها داعيا سائلا للمقبور يستغيث به ويطلب منه الشفاء ويطلب منه العافية ويصرف له العبادة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الحديث ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني يطفن حول هذا الصنم وهذا الوثن، يطفن حول ذي الخلصة. فهذا عودة لعبادة الأوثان. وهو الشاهد هنا من سياق الحديث بطوله لباب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.
وهذا أيضا من أمارات نبوته عليه الصلاة والسلام، قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. وأنت إن طالعت التاريخ مدعي النبوة في قديم الزمان وحديث أكثر من هذا العدد، أكثر من هذا العدد بكثير. لكن أهل العلم يقولون المراد بالثلاثين أي من كان لهم ظهور، لهم شوكة، لهم أتباع. أما من يأتيه مرض، بعض الناس يأتيه مرض أو يأتيه وسوسة أو يأتيه اختلاط أو مثلا يتعاطى مخدر ثم يفسد عقله ويقول أنا نبي، هذا ليس المراد. وإنما المراد بالثلاثون يعني الذين صار لهم ظهور ولهم شبهات ولهم أتباع وما إلى ذلك، كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، أنا خاتم النبي، يعني ختمت النبوات بنبوته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ما كان محمد